الحمد لله على نعمة الإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، نعمة الثبات على الحق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم جميعا، وألا ينطقنا إلا بما ينفعنا وينفعكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في سارة جديدة من ساراتنا القرآنية مع شيخنا الحبيب الشيخ محمد المغازي، أسأل الله تبارك وتعالى بارك فيكم شيخنا.
جزاك الله خير.
يتولى اللقاء مع حضراتكم. وفضل الله تبارك وتعالى، قد أخبرني شيخنا فضل الله أنكم قد سمعتم منه كلاما عن الحقوق الزوجية بالتفصيل.
نعم.
قد تكلمتم شيخنا في اللقاء الماضي وفي قبل الماضي أيضا عن بعض الحقوق الزوجية التي يكفلها الإسلام للزوج والزوجة حتى تسير العلاقة بين الزوج والزوجة كما يرضاه الله تبارك وتعالى، علاقة في حب الله وعلى طاعة الله وعلى ماجي الشريعة الإسلامية التي ارتضاها لنا رسول الله وارتضاها لنا ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ولكن قد يفرط بعض الأزواج والزوجات في بعض هذه الحقوق. تكلمتم باستفاضة عن الحقوق الزوجية، قد يفرط بعض الأزواج والزوجات في هذه الحقوق. فهل يستدعي إذا فرط أحد الزوجين أو كلاهما في بعض الحقوق، هل يستدعي هذا الأمر أن يطلب أحدهما الانفصال من الآخر؟
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابتداء، هذا الزواج وهذه العلاقة التي شرعها الله بين الزوجين هي آية من آيات الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه آية تحتاج إلى تفكر، هذه العلاقة منحة من الله عز وجل تحتاج إلى شكر ونعمة، تحتاج إلى شكر كي تستمر. والإسلام دين شامل لجميع نواحي الحياة، ولذلك نظم العلاقة بين الزوج وزوجته كي يستقر هذا البيت الذي هو لبنة من لبنات المجتمع، بصلاحه يصلح المجتمع وبفساده تفسد المجتمع. فالحياة الزوجية حرص الإسلام ابتداء على استقرارها وعلى استقرار المودة والرحمة بين الزوجين، ثم جعل هذه الحقوق سببا أساسيا لاستمرارية الحياة على أساس سليم، يؤدي كلا من الزوجين حق الآخر. فالزوج إذا علم حق الزوجة أدى هذا الحق، وإذا علمت الزوجة حق الزوج وأدته استمرت الحياة في الغالب دون أن يتم فرقة أو انفصال سريع، وقد تستمر بفضل الله في أسر كثيرة إسلامية الحياة ولا يتم الفراق إلا في قليل من الأسر، وهذا كان لعهد قريب ننظر إليه ونجده يملأ العين أن الأصل استقرار الأسر. ولكن تعجل الناس، كما تقول إذا فرط أحد الزوجين في حق من الحقوق يتعجل الآخر بإعلان العداوة أو بطلب الفرقة أو برفع أمره إلى القاضي أو تطلب المرأة الخلع أو يطلق الرجل لكل كبيرة وصغيرة، وهذا مخالف لأن الأصل بقاء العشرة. بل أن القرآن حتى مع وجود بعض النفرة أو الكره من الزوج، قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فمع وجود بعض الكراهية الله عز وجل حسن أيضا على استمرار العشرة، فليس مجرد تفريط من زوج في أحد الحقوق أو في جزء من الحقوق التي عليه لزوجته أن تطلب منه الطلاق، أو ليس مجرد تفريط الزوجة في بعض الحقوق أن يطلقها زوجها، ليس هذا، إنما الأساس أن يصبر وأن تصبر. وأنا قلت في اللقاء الماضي أن ليس حسن المعاشرة هو عدم إيذاء الزوج لزوجته، وإنما هو الصبر على إيذائه. يعني ليس حسن المعاشرة وعدم الإيذاء فقط، المرأة تقول لما بعملوش حاجة، الرجل يقول أنا عمري ما زعلته، طب عايزين ليه؟ كل طرف بينظر إلى بعض العيوب ويقول أنا ما بعملش بس هو بيعمل، يبقى يسأل. حسن المعاشرة هي الصبر على الطرف الآخر، الصبر على بعض الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى الأساس،
ما معنى لا يفرق مؤمن مؤمنة؟
يعني لا يطلق ولا يفارق.
نعم.
لمجرد أنه كره خلقا، يعني كره منها خلقا، لعل هذه المرأة فيها صفات كثيرة جدا طيبة، ولكن مثلا يقول هي حريصة شوية، أو هي مبذرة شوية، أو هي ما بتعرفش تتكلم كويس مع وجود مثلا زوجة أمينة، مع وجود زوجة متفانية في خدمة أولاده، مع وجود زوجة عفيفة حسنة الخلق، مع وجود زوجة تقية تتقي الله عز وجل وتقيم الفرائض وتحفظ في نفسها وفي ماله وفي عرضه، ولكنها متبذلة بعض الشيء، يعني لا تحسن الزينة مثلا، أو أنها تنشغل عن السؤال عن حاله دائما، ماذا فعلت وماذا حدث، وهو يريد هذه الخصلة. فبعض الحقوق لابد أن يتغاضى عنها الإنسان، لا يعني لن نصل إلى الكمال بحكم الآدمية، لا لابد أن يعلم الإنسان أن هذه الزوجة من بني آدم، وأن تعلم الزوجة أن هذا الزوج من بني آدم، وكتب على بني آدم الخطأ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن فإن أخطأ الزوج أو أخطأت الزوجة أو قصر في بعض الحقوق أو هي قصرت في بعض الحقوق، لا نبارز ونسرع بطلب الفراق، طلب الفسخ، طلب الطلاق، طلب الخلع، كل هذه الأشياء لها أهمية ولكن لها أسباب، وليس سبب أو السبب قليل، وإنما لها أسباب كبيرة، وليس لمجرد أسباب تافهة تنفض العشرة وتنفض الحياة الزوجية.
نعم. إذن شيخنا تستمر الحياة الزوجية حتى وإن كان هناك بعض الخلاف، وهذا ما شرعه ربنا تبارك وتعالى. نعم. وأخبرنا بها ربنا تبارك وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن رضي منها خلقا أو إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
نعم.
فالحياة تستمر حتى وإن كان هناك بعض الخلاف.
نعم.
فإن الواجب على الزوج والزوجة أن يميل كل منهما مع الآخر ولا يقفان لبعضهما رأسا برأس،
وينظر لمحاسن الأخر.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني إن كره شيئا
رضي منها
آخر، رضي منها شيئا آخر. يتذكر امرأة تركت كل الرجال ولم تتزوج، ما تزوج إلا هو، وهو ترك كل النساء ولم يتزوج إلا هي، سبحان الله العظيم. ولعلنا نتكلم هنا عن بعض محاسن الإسلام في معالجة المشاكل الزوجية. أكيد طالما أن الإسلام عني بالحياة الزوجية وبالأسرة، كل هذا الاعتناء الذي وجدناه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من المؤكد بل أقسم على ذلك أن الإسلام قد شرع لنا بعض الوسائل وبعض الأشياء التي تكفل للزوج والزوجة أن يعيش حياة يرضاها الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فهل هناك يعني لعل حضرتك تذكر لنا بعض هذه الوسائل التي شرعها لنا ديننا بفضل الله تعالى؟
كما ذكرت يا أخي، أولا الإسلام حرص على أن لا يتطور مسألة الكراهية. مسألة الكراهية هذه لا تتطور فتفسد العلاقة، فشكك فيها، شكك في مسألة الكراهية، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر إلى هذا التفصيل الإلهي الجميل، وعسى أن تكرهوا شيئا، يعني إذا أنت كنت تكره، هذه أول طريقة من طرق تثبيت العلاقة الزوجية، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن فأنا أشككك أن هذا الشيء الذي تكرهه شر، فأنت تنظر دائما أنه قد يكون خيرا فتستمر العلاقة. طيب هل هذا فقط؟ لا، أيضا كما قلت لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رضي منها خلقا، إذا كره منها خلقا رضي منها آخر. طيب مع وجود هذه المعاني، ولكن وجود نشوز من الزوجة أو وجود نشوز من الزوج، يعني هناك عدم قيام بالحق، يعني الزوجة لا تقوم بحق الزوج.
هذا معنى كلمة نشوز.
أي نعم. لا تقوم بحق الزوج، تمتنع عن طلباته، مع أنه كما ذكرت في اللقاء السابق يجب عليها أن تطيعه إذا أمرها بالمعروف، يجب عليها أن تطيعه، بل إن طاعتها له سبيل للجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. مع هذا الحرص من الإسلام على أن الزوجة تطيع زوجها قد تكون ناشزا، فبين الإسلام كيف تعالج. لم يقل في بداية الأمر إذا نشزت فطلق، أو إذا نشز الزوج فطلقي. قد ينشز الزوج أيضا ويتعدى، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
فتح الله،
فقد ينشز الزوج وقد تنشز الزوجة. فحدد الإسلام طريقة للعلاج، ليس بمجرد تفريط في الحقوق نلجأ إلى الطلاق، لا، ولكن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبقى إذن هناك موعظة ابتداء، يبين لها الحقوق، يبين لها آداب التعامل بين الزوجين، يبين لها أن الله عز وجل فرض عليها طاعته، يبين لها أن الله سيغضب إن امتنعت عن طلبه إياها. فيبدأ يعظ بأسلوب طيب، ويبين لها أن بينهما مودة وأن بينهما خير كثير، يبين لها وجود أولاد، يبدأ يعظ ويبدأ ينظر إلى الأشياء التي تؤثر في الزوجة، الأشياء التي ترجع الزوجة إلى صوابها وإلى عقلها، يبدأ يعظها ويحسن إليها، ثم ينتقل بالتدريج: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يبقى مسألة تدريجية مش بمجرد التفريق تفرط في الحقوق نفرق بين الزوجين، لا، وإنما تبدأ بمسألة تدريجية.
طب بعد إذنك شيخنا، في مسألة فعظوهن، قد لو يفرق بعض الأزواج بين العظة والتهديد، فهو لا يعظ ولكنه يهدد ويقول: أنا ذكرتها بالله، أنا قلت لها إن لم تفعلي كذا فسأفعل كذا، ويتخذ هذا الأسلوب من التهديد نوع من أنواع الحل في العلاقة الزوجية، فماذا نقول مثل هذا؟
المسألة تختلف من زوج الآخر ومن زوجة الأخرى. بعض الزوجات يكفيها النظر،
نعم،
فلا يلجأ هو للتهديد معها، قد يفسد، والشيطان يحرش بينهما،
نعم،
والشيطان يبعث جنوده ويقرب من يفرق بين الزوجين كما هو معلوم.
نعم.
إذن فهو يعلم زوجته، لعله إذا خوفها بالله خافت، واحدة أخرى إذا هددها في الوعظ ارتدعت، فالمسألة تختلف.
إذن هذا أمر شرعي،
تختلف من امرأة لأخرى تختلف. نعم. ولكن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب،
الوعظ يكون بالتخويف بالله تبارك وتعالى،
بالترغيب والترهيب.
نعم.
يعني نعم. ببيان، يعني أنا حينما أقول لزوجة تعصي زوجة، أقول إن أطعتي تدخلين من أي أبواب الجنة شئت، إن وفيت بهذه الشروط التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، صلت خمسها وصمت شهرها وأطعت زوجها وحصنت فرجها. يعني لو أنقصت طاعة الزوج ستفقدين هذه الفضيلة. هذا نوع من أنواع الوعظ.
نعم.
في هناك هذا ترغيب، هناك ترهيب. هذه المرأة التي تمتنع عن زوجها، أقول أيما امرأة طلبها زوجها فلم تأته فبات غضبان عليها، باتت الملائكة تلعنه. يبقى هنا فيه ترهيب،
ولعن الملائكة معناه طرد من رحمة الله.
في هنا ترهيب. إذن أذكر لها الترغيب وأذكر لها الترهيب، مسألة متوازنة. بعض الناس تأتي بالترغيب ولا يأتي بالترهيب، بعضهم يأتي بالترهيب، فالمسألة عايزة توازن، والزوج فاهم زوجته والزوجة فاهمة زوجها، والوقت المناسب. مش لازم أن أقعد أوعظها لما تيجي تطلب مني طلب، بحيث أحسسها أن أنا بذلها على الطلب ده، أنا الوقت المناسب ده وانا جاي اوعظها احسن اليه اقدم لها هدية.
نعم.
اذا فالاسلام لم يبدأ بالفرقة ابدا، وانما كان حريصا على استقرار الحياة، حتى ان فشل الزوجان في الاصلاح فيما بينهما فابعث حاكما من اهله وحاكما من اهله. يعني اذا فالمسألة الأول يكون الحل في نطاق ضيق حتى لا تتسع الفجوة، ولكن إذا لم يوجد حل، إذا جربت الوسائل فيما بينهما وفشل الحل، ماذا يحدث؟ يفترق؟ لا، أيضا نلجأ إلى مسألة التحكيم. إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم،
ولكن هناك شروط للحكمين، الذي هو حكم من أهلها وحكم من أهله.
نعم.
لا نأتي بأي أحد.
لا
يعني قد
نعم.
يتدخل بعض زوي المرأة أو زوي الرجل ويتدخل فيوقع الشر بينهما ويسعى الفرقة بينهما، فهذا لا
نبحث
لا
عن نعم. أهل الحكمة. نعم. والعقل.
نعم.
حتى يصلح حكمان، ولا نأتي بسفهاء أو نأتي بأناس يريدون الإفساد.
نعم.
نحسن في الاختيار. ولذلك الإسلام يحدد ويبين هذه الخطوات. فالخطوة الأولى ليست الفراق أبدا، هي الخطوة الأخيرة.
نعم.
بعد محاولة الإصلاح، بعد محاولة أن تدوم العشرة وأن تدوم المودة وأن تدوم الرحمة بين الزوجين.
نعم. سبحان الله العظيم. طيب إذا استحالت العشرة، استحالت تماما،
نعم،
اتخذ حكم من أهله وحكم من أهلها وعظها وهجرها، وهنا يعني قبل أن أكمل كلامي لعل حضرتك توضح لنا، وهجرهن في المضاجع، نحن في سارة قرآنية وهذا لفظ القرآن، وهجرهن في المضاجع،
يعني الهجر. نعم. الذي
لا يكون في غرفة أخرى.
نعم. قد يكون في غرفة أخرى.
نعم.
يعني الهجر أيضا له أداب، الهجر للتأديب وليس للإهانة. نعم. بمعنى هجر غير ظاهر أمام الأولاد مثلا، غير ظاهر أمام الأقارب مثلا، فإن كانت هذه الوسيلة صالحة فلا تلجأ لغيره. أما إن كان الهجر خارج المنزل يؤثر، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
طب كيف نوجه قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع في،
نعم،
يعني في المضجع نفسه؟
السنة. نعم. تبين القرآن يا أخي.
نعم.
السنة تبين القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وهجرهن خارج حجراته.
ما معنى آلى من نسائه شهرا؟
يعني
تركهن
أي نعم. الإلاء طبعا له أحكام، وهناك إلاء محرم، وهو أن يقسم الزوج ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، وهناك إلاء قد يباح لعلاج الزوجة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم ألا يطأ زوجاته شهرا.
وهذا نوع من أنواع الهجر.
هذا نوع من
أما الإلاء الأول الذي ذكرته حضرتك سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى.
الإلاء المحرم يؤدي في الغالب إلى الفضل.
نعم. سيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن نتكلم الآن عن الذي هو حلال بمعنى الهجر، هجر الزوجة، وأنه قد يكون في الفراش وقد يكون في غير الفراش أيضا كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا استحالت العشرة، إذا استحالت العشرة
من محاسن الشريعة.
نعم.
أنه إذا استحالت العشرة يوجد مخرج، دي من محاسن الشريعة الإسلامية. يعني الدين الحق يعالج النفس البشرية، يعلم ما بداخل الإنسان. قد يصل الأمر بالزوجين ألا تطاق العشرة بينهم، تستحيل أن تعيش المرأة مع الرجل، فما الحل؟ هل يعيش معا مع النفور التام، مع الضيق، مع عدم الرغبة؟ هل يتم إجبار الزوجة على معاشرة امرأة خلاص استحالت العشرة بينهما ولا يوجد أي مودة ولا أي رحمة؟ الزواج له حكمة.
نعم.
وجعل بينكما مودة ورحمة، له مقصد، استقرار وراحة نفسية. مش مسألة إن أنا أقعد في بيت مجبر عليه ممنوع الطلاق. إيه كيف ممنوع الطلاق؟ هذا تحريف لشرع الله عز وجل، لأن الدين الحق لا يمنع أبدا الطلاق في حالة تعسر العشرة، في حالة صعوبة العشرة. وإلا إذا كان الإنسان لا يحب هذه الزوجة ولا يستطيع أن يمكث معها، وصدره ضيق، وكثرت المشاكل، وفي المقابل المرأة أيضا، فإذا نحن أجبرناهما على البقاء كنا لا يحل الطلاق، فإما أن يعيش في هذا الضيق والضنق فتحدث من المشاكل أكثر من الطلاق، قد يؤدي الأمر إلى القتل.
نعم.
وقد يؤدي الأمر إلى الخيانة، وقد يؤدي الأمر إلى الطلاق الصوري دون أن يكون طلاقا حقيقيا.
مسألة أن يؤدي هذا الإجبار على الإبقاء على الحياة الزوجية بصورة شرعية أو بصورة دينية، هذا قد يؤدي إلى الخيانة. وأريد أن أقف عند هذا، عند هذا اللفظ أو هذه الكلمات، لأن هذا ما يحدث كثيرا سواء في المجتمعات الغربية أو في غيره. فنرى أن الزوجة قد اتخذت لنفسها صاحبة.
نعم.
والزوج كذلك قد اتخذ لنفسه صاحبة، وبمعنى الزنا، ليس زوجها الأخرى، لأن القانون يمنع ذلك، فيؤدي في النهاية إلى العلاقات المحرمة التي حرمها الإسلام.
يعني إذا أنت منعت شيئا فطريا فإنك ستصطدم بأخلاق غير طبيعية.
نعم.
أنت الفطرة تقتضي إذا كره الإنسان الآخر، إذا لم يطق معاشرته، إذا نفذ الصبر، إذا أخذنا بجميع وسائل العلاج ولم يصلح العلاج، فالحكمة تقتضي أن يفرق بينهما. فإذا أنت أجبرتهما ماذا سيحدث؟ خلل، يحدث خلل، يتخذون كل واحد يتخذ صاحبا خدنا كما قال القرآن ونهى عن اتخاذ الخدن، وهو أن تعاشر في الحرام إنسانا وتتخذه صاحبا.
نعم.
ولذلك جعل الطلاق في الإسلام وهو من محاسن هذه الشريعة.
نعم.
وكثير من الذين ينادون بعدم الطلاق يتخذون الأخدان والخيانات وتقصد القتل وتقصد الانتحارات. ليه؟ لأن الحياة ضاقت.
نعم.
ولا سبيل. أما الإسلام جعل مخرجا للزوج إن كره زوجته فله مخرج أن يطلقها ويعطيها حقه. الزوجة أيضا لها مخرج، إن كرهت العشرة فلها أن تطلب الخلع وتتنازل له عما أعطاه أو تفتدي نفسها. إذن فجعل الإسلام مخرجا سهلا ويسيرا في حال التعسر العشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، مش فإمساك على أي حال، لا، إمساك بشرط.
ولا تمسكوهن ضرارا.
أي نعم، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن فالإمساك إما أن يكون بمعروف وإما أن يكون تسريح بإحسان.
يعني بعضهم يتخذ من مسألة بيت الطاعة سبيلا لقهر الزوجة وقهر أهلها وإذلالها، وضع أنفهم في التراب كما يقولون. فماذا نقول من أمثال هؤلاء أيضا؟
هذا متعدي لحدود الله، هذا متعدي لحدود الله وظالم ابتداء لنفسه، لأنه سيحاسب على هذا الأمر، لأن الله عز وجل هو الذي شرع هذه الشرائع وحدد العلاقة بين الرجل والمرأة في كتابه، أنزلت آيات تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة، ولا تعضلوهن، وقوله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فأنا أخالف حدود الله عز وجل وأخالف أوامر الله عز وجل حينما أظلم هذه المرأة، حينما أتعدى عليها، حينما أتعدى على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن الخلق مع الزوجة، يقول صلى الله عليه وسلم وخيركم خيركم لنسائه، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاق، وخيركم خيركم لنسائه، وخياركم خياركم لنسائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحسن على حسن الخلق مع المرأة، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. ويوصي في خطبة الوداع، ويوصي في مرض موته، ثم يأتي إنسان ويلقي بكل هذه الشرائع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية، ثم بعد ذلك يضر بالمرأة، إن الله عز وجل فوقه قادر. إن الله عز وجل لا يحب الظالمين. فهذا ظلم،
كما قال ربنا تبارك وتعالى فإن أطعنكم
فلا تبغوا عليهن سبيلا
إن الله عليا كبيرا. حتى وإن لم يكن لها كبير من أهل أو ولد أو عشيرة، فإن الله الكبير سوف يقف لهذا الزوج الذي أضر بزوجه من أجل أن يضطرها لخلعه أو يضطرها لإبرائه أو ما شابه ذلك مما يأتي في بعض قوانين أو ما شابه ذلك. ولعلي أذكر هنا شيخنا الكريم بعض الإحصائيات التي ذكرت عن بعض البلدان العربية الإسلامية التي جعلت، رحمك الله، التي جعلت من مسألة الطلاق أمرا بيد القاضي الشرعي، القاضي هو الذي يطلق. يعني ذكرت بعض الإحصائيات، وهي إحصائيات صحيحة وصادرة عن هيئات موثوق فيها وهيئات معروفة، أن من 1417 حالة وحيلت إلى القضاء حاول القاضي أن يصلح بينها فلم يفلح إلا في 10 حالات فقط، وتم الطلاق في أكثر من 1407 حالات.
سبحان الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم ما يصلحنا. والله عز وجل حينما شرع الطلاق يريد بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
طيب شيخنا، لماذا انتشر الطلاق؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى فساد الحياة الزوجية، إلى كثير من البغض والكره الذي ينتقل بعد ذلك للأولاد؟ أبوك كان بيعمل، أبوك كان بيسوي، أبوك كان بيخلي، أمك كان بتعمل، أمك كان بيسوي، أمك كان بتخلي، فيخرج الأولاد وقد كره أباه أو كره أمه.
حقا انتشر الطلاق بصورة ملحوظة لم تكن في العهد القريب موجودة بهذه الصورة المخيفة، ويرجع لأسباب عديدة. يعني من أهمها البعد عن الله عز وجل، انتشار المعاصي في بيوت المسلمين. الرجل في معصية، المرأة في معصية، الشيطان يحرش بينه، يدخل بسهولة إلى هذه البيوت المملوءة بمعصية الله عز وجل. بيوت قائمة على عدم الصلاة، بيوت قائمة على ارتكاب ما حرم الله عز وجل. قد يكون هناك إدمان من أحد الزوجين أو من كلاهما، شرب المخدرات أو شرب الخمرة، شرب للدخان مع انبعاث روائح كريهة. انتشار هذه المعاصي تؤدي إلى ضعف هذا البيت، لأننا كما قلنا ابتداء أن الزواج نعمة، ولا بد من شكر النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما أن نشحد نعمة الله عز وجل فسينتشر فعلا الطلاق، ستكون الفرقة فعلا. انتشار المعاصي سبب أساسي لانتشار الطلاق. الرجل لا يغض بصر فينظر إلى هذه وهذه وهذه فيزهد في الحلال. المرأة لا تغض بصره فتزهد أيضا في الحلال، والشيطان يزين الباطل، وجنود الشيطان كثيرين، من يحسن الكلام، ومن يحسن النظرة، ومن يحسن البسمة، والعكس بالعكس، ومن تخرج كاسية عارية. والله عز وجل حينما ينزل آية قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، أتنزل آية من السماء وتدون هذه الآية تكون جزء من كتاب الله عز وجل يتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم أن يأذن الله عز وجل بانتهاء هذه الدنيا، ثم تكون آية لها فائدة بسيطة أنها تحمل أمور عظيمة. فحينما ينزل الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجه، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، حينما تنزل هذه الآيات فهي آيات لإصلاح هذه النفوس. فهؤلاء يطلقون العنان لأبصاره ثم يدعون أنهم يعني أصحاب نية طيبة، ولا ينظرون بشهوة ولا ينظرون بنية خبيثة. كيف هذا؟
بل يقول بعضهم إني أتأمل في جميل خلق الله.
هذا الادعاء باطل، الادعاء باطل طبعا. وهذا يدل عن جهله، لأن الله عز وجل حينما يحرم عليك شيء لابد أن تقول سمعت وأطعت، وتعلم أن فيه الخير، وتعلم أن النية الطيبة حتى لو كانت هناك نية طيبة.
نعم، كل الحوادث مبدأها من النظر.
لو أن هناك نية طيبة لا تصلح مع عمل فاسد. ليس لا تصلح النية الطيبة مع العمل الفاسد. فلو قال حتى أنا أنظر بنية طيبة لا تصلح هذه النية. أنت مطالب بأمر من الله عز وجل أن تستجيب، تغض البصر. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. انظر في حياة، أمر الله وأمر رسوله فيه حياة. ولذلك أغلب المشاكل اللي بتجيلنا، الرجل ينظر إلى النساء، الرجل له علاقات محرمة، الرجل يفعل. كيف بدأت هذه العلاقات إلا من خلال النظر، إلا من خلال هذه العين التي تنقل إلى القلب، وهذا اللسان الذي ينقل إلى القلب، وهذه الأذن التي تنقل إلى القلب. هناك في مداخل للجسم، مداخل للقلب. كيف تنتقل الفتنة إلى القلب إذا لم تنظر العين، وإذا لم تسمع الأذن، وإذا لم ينطق اللسان؟
نعم، هذه الحواس تسكب جميعا في داخل القلب.
دي مداخل.
نعم،
للهوى في القلب، مداخل للشهوة في جسد الإنسان. فلابد أن نكف عن الحرام فيقل الطلاق. إذن فأول سبب وأهم سبب
الوقوع
في المعاصي، انتشار المعاصي في المجتمع، هذا الانتشار المخيف. ولذلك تجد ان دائما ينتشر الطلاق مع الادمان، ينتشر الطلاق مع الغضب الشديد الناتج من وجود معاصي ووجود عدم أخذ بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، معاصي كلها معاصي، هذا سبب أساسي. التفريط في الحقوق سبب، ويعتبر أيضا من ضمن المعاصي. المرأة لا تعلم ما هو حق الزوج، قد تتبذل في نفسها، تترك الزينة وتجلس مثلا في ثياب مبتزلة وفي منظر غير لائق، والرجل بالخارج في العمل وفي غيره ينظر إلى نساء متبرجات متزينات فيقارن.
نعم، هي لم تتق الله فيه فلم يتقه الله فيه،
هي لم تعرف حق الزوج.
نعم،
وهو أيضا بالمثل قد يمكث في البيت في 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 شكل مخيف،
نك الشعر بقى هو
شكل مخيف وبلباس يعني بأسوأ لباس عنده، ولا يحاول أن يزين له لها ولا تتزين هي له. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف كانوا يتزينون لنسائه، وكانوا يحرصون على السواك مثلا لرائحة الفم.
نعم،
كانوا يحرصون كما يقول ابن عباس إن يحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم،
إذن فمسألة الزينة دي مسألة مهمة جدا.
نعم،
المرأة لا تشعر بأهمية هذا الأمر. خروج المرأة للعمل واختلاطها بالأجانب وبغير المحارم، واختلاط الرجل بامرأة أجنبية عنه في العمل وفي غير العمل، يؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين، ويؤدي إلى انتشار الطلاق.
نعم،
أيضا سوء الخلق.
طب قبل أن تنتقل حضرتك إلى موضع آخر، بالنسبة لخروج المرأة للعمل، لقد قرأت إحصائية قريبا أن هناك من ضمن حالات الطلاق 25% من الرجال يطلقون أزواجهن بسبب العمل، وهناك 37% من حالات الطلاق التي تطلبها الزوجة بسبب خروجها للعمل.
يعني قربنا من عدينا 60 اهو.
نعم،
25 و37،
الأزواج 25%،
62% بسبب العمل، دي نسبة خطيرة جدا.
نعم،
سيان المرأة بتطلب طلاق من زوجها أو زوج بيطلق زوجته.
نعم،
ده نتيجة للاختلاط، نتيجة لأن المرأة نظرت في الخارج واختلطت بمن يحسن الكلام والترويج لنفسه.
نعم،
ولشهوته والعياذ بالله، وتركت الحلال. نعم، فتطلب الطلاق. إذن
ولكن هذا لا يمنع أن هناك نساء عاملات فاضلات تخرج في احترام وتعود إلى بيتها، حتى لا نظلم أحدا ولكن الأسلوب أسلوب تعميم، ولكن هناك فضليات يخرجن ويؤدين حق الله تبارك وتعالى في بيوتهن.
نحن لا نتكلم عنهن، وإنما نتكلم عن الإحصائية التي أثبتت أن العمل سبب من أسباب الطلاق،
بل من أعظم أسباب الطلاق.
طب لماذا انتشر الطلاق في أوساط المرأة العاملة؟ وهي نسبة، ما قلناش 100%.
نعم،
احنا بنقول حاجة 60%، ودي نسبة خطيرة وكبيرة.
نعم،
ولكن النسبة دي لم توجد إلا من أجل أن العمل كان سببا، إما في تفريط المرأة في بيتها وفي حقوق الزوجية من أجل انشغالها بالعمل الخارجي، وإما لأسباب موجودة في العمل منها الاختلاط.
نعم،
فليس كل يعني ليس كل الأسباب مبنية على الاختلاط فقط، وإنما قد تفرط الزوجة في حق زوجها. فمن هنا العمل الذي ليس له ضرورة وليس له حاجة سبب أساسي من أسباب انتشار الطلاق في المجتمع،
وخاصة العمل المختلط،
وخاصة طبعا العمل المختلط. وإلا فإذا كانت المرأة تعمل في وسط نسائي فإنها ستكون حريصة أيضا على إرضاء هذا الزوج، لأنها لا ترى غيره بمناظر خداعة وبكلام فيه وهم ومبالغات.
نعم،
أيضا من ضمن أسباب الطلاق سوء العشرة وسوء الخلق. بعض الأزواج لا يحسنون التعامل مع زوجاتهم بأسلوب حسن، سيء الخلق في كلماته وفي معاشرته وفي حركاته في مظهره مع أولاده مع أقارب الزوجة مع أصحاب مع يهين الزوجة أمام مثلا أقاربها أو أمام جيرانها، فتدخل الضغينة بينهما. فسوء العشرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سوء الخلق نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق العبادات تأتي به، البعد عن العبادات يؤدي إلى سوء الخلق، بعد عن الصلاة، بعد عن الزكاة، بعد عن الحج، بعد عن تعليم الإسلام يؤدي إلى سوء الخلق، وإلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إذن إذا التزم الزوج والزوجة بتعاليم الشرع عاش حياة طيبة.
نعم، من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة،
يبقى أحلى حياة في طاعة الله سبحانه وتعالى.
حقا وإلا المشاكل موجودة كتير، يعني لا يوجد بيت يخلو من المشاكل، والله عز وجل يقول في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك الصبر، المرأة تصبر على مثلا ضيق يد زوجها، تصبر على المشاكل، وما يعينها على الصبر وما يعينها على هذه المشاكل الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. ولذلك شيء مهم جدا لأي إنسان عنده مشاكل في حياته أن يلجأ إلى الصلاة، لأن هذه الصلاة علاج رباني ذكره الله عز وجل في كتاب حينما يقول ربنا عز وجل: واستعينوا. يبقى الصلاة عون، الصبر عون. فإذا تركنا هذه الطاعات فكيف نستعين على مشاكل الحياة؟ نستعين بماذا؟ بالدنيا، بالملذات، بالشهوات، نخرج إلى 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 المصايف وإلى المنتديات وإلى المتنزهات، ثم بعد ذلك لا تحل المشاكل. تحل المشاكل بأن نرجع إلى هذا الدين. يعطي الزوج لزوجته الحق الذي عليه، وهي بالتالي تؤدي له الحق الذي له الذي عليها، فتستقيم الحياة. أما التعامل بأخلاق غير إسلامية، أما ارتكاب المعاصي كما قلت، أما الاختلاط المحرم، أما كثير من المخالفات، لن تؤدي إلى استقرار، تؤدي إلى أن يزداد معدلات الطلاق، تزداد معدلات الطلاق.
ولعل من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى انتشار الطلاق عدم الرضا بين الزوجين.
عدم الرضا،
لا أقصد رضا الزوج بزوجته إن كانت جميلة أو غير ذلك أو الزوجة كذلك، ولكن عدم الرضا بما قسمه الله تبارك وتعالى لهما في معيشة قد تكون ضيقة إلى حد ما، أو يكون فيها شيء من التقشف أو الفقر أو ما شابه ذلك.
نعم، يعني الزوجة لا تقنع بهذه الحياة، عدم القناعة، هذه العدم القناعة انتشرت في المجتمع لأنهم خالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر لمن هو أسفل منا في الدنيا، لا تنظروا لمن هو فوقكم، وانظروا لمن هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
هذا في أمور الدنيا.
في أمور الدنيا.
نعم.
في أمور الدنيا إذا نظرت فانظر إلى من هو أقل منك. ليه؟ حتى تشكر نعمة الله عز وجل. إذا كان إنسان فقير، إن في ناس معدمين، في ناس لا تملك مأوى، انظر إلى أصحاب الزلازل الآن يعيشون في العراء. إذن مجرد أنك تعيش في شقة وإن كانت غرفة واحدة فأنت في نعمة عظيم. انظر إليهم، لا يملكون قوت يومه، مجرد أن المرأة تجد قوت يومها في نعمة عظيم. ولابد أن تعلم أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس الغنى بكثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الغنى غنى النفس. غنى النفس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو أن يكون ملكا أو لم يدعو أن يكون غنيا، وإنما قال اللهم ارزق، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يسد الجوع فقط.
نعم نعم سبحان الله.
فالإنسان لابد أن يقتنع فعلا ويقنع بما رزقه الله به، ولا ينظر لمن هو فوقه حتى لا يحتقر نعمة الله عليه.
طب ماذا نقول للزوجة التي تضطر زوجها بشتى الأساليب أن يمد يده للحرام بالرشوة بالسرقة وبغير ذلك، ماذا نقول مثل هذه
المرأة؟ بعيدة كل البعد عن تعليم الإسلام. الزوجة الصالحة في عهد السلف الصالح كانت تقف عند الباب لزوجها،
نعم،
تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا حرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار.
نعم.
اتق الله فينا ولا تطعمنا حرام، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكل جسم نبت من سحت، فالنار أولى به. هي تريد من زوجها أن يطعمها من حرام، فألا تعلم هذا؟
كله ماليش دعوة، اتصرف.
لينفق ذو سعة من سعته،
نعم،
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه،
نعم،
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. فلا بد أن تتقي الله عز وجل في هذا الزوج، إن لم تكن تصبر على هذه الحياة، إن كانت تعودت على حياة فيها سعة عند أهلها، ولا يمكن أن تصبر على عدم الإنفاق من الزوج، فإن تضررت تضررا كبيرا لها أن تطلب الفراق، ولكن لا تأمره بالحرام. ولكن لا تأمره بالحرام.
ولعلنا نوجه كلمة أيضا لهذا الزوج الذي يمتلك المال ويبخل به عن أولاده مدعيا أنه ليس معه شيء، ماذا نقول له هذا أيضا؟
أيضا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإكرام الأهل، بل إن دينارا أنفقته على أهلك خير مما أنفقته في سبيل الله، بل إن اللقمة تضعها في في امرأتك صدقة.
نعم.
إذن لابد أن يتعلم، ولا يتعلم دينه.
وما يبخل فإنما يبخل على نفسه.
أي نعم يبخل عن نفسه ويبخل على نفسه، لأن الله عز وجل غني عنه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لابد أن ينفق في الطاعات، وينفق على زوجته، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني كيف يبخل والرزق والله عز وجل؟ لابد أن يؤمن أن الله عز وجل سيعطيه إذا أنفق. أنفق ينفق عليك.
نعم.
أنفق ينفق عليك.
وجعل شرطي أحد شرطي القوامة.
نعم.
بما فضل الله وبما
نعم.
وبما
قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله.
نعم سبحانه.
فلابد أن ينفق من ماله. لابد أن ينفق على هذه الزوجة. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الزوجة على زوجها قال أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. إذن فعدم الإنفاق والبخل سبب أيضا من أسباب الطلاق ومن أسباب انتشار الطلاق، لحرص كثير من الناس على الدنيا،
نعم،
وانتشار البخل في أوساط كثيرة،
نعم،
لحرصهم على الدنيا، وهذا يضيع عليهم الدنيا، وهذا يضيع ويفسد عليهم حياته. فهناك أسباب كثيرة، منها ما ذكرنا، ومنها أسباب أيضا أخرى.
لعلنا قبل أن نغادر هذه النقطة نتكلم أن من ضمن الأسباب التي قد تؤدي للطلاق عدم بر الزوجة بأهل زوجها، والعكس عدم بر الزوج بأهل زوجه.
نعم حقا، لأن هذا يؤذيه، لأن الزوج حينما لا تؤدي المرأة حق والديه فإنه إزاء له، وهذا يؤذيه، وهذا يجعل أهل الزوج لا يحبون هذه المرأة ولا يحرصون على دوام العشرة بينها وبين زوجها. فإن تدخلوا لا يتدخلون بالإصلاح، لأن هناك بينهم شجار، بينهم عدم ألفة، بينهم عدم محبة.
نعم، لعلنا نعود إلى حضرتك بعد أن نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم أسماء. السلام عليكم ورحمة الله. أم أسماء من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختنا نسمعك إن شاء الله.
تسمعني؟
نعم.
أيوة تفضلي يا أختي.
تسمعني؟
أيوة نعم معك، أسمعك بفضل الله.
لو سمحت حضرتكم بتتكلموا عن الخلاف بين الزوج والزوجة.
نعم.
الخلاف بين الزوج والزوجة يعني أساسه البعد عن الله. يا إما الزوجة بعيدة عن الله، يا إما الزوج بعيد عن الله.
نعم فتح
الله
لك.
الأساس.
نعم.
لو ده عرف حق الزوج، لو الراجل عرف حق الزوج والزوجة عرفت حق الراجل، مش هيبقى في خلاف بينهم أبدا.
إنهم
بيخافوا ربنا. لكن أكيد واحد فيهم الاثنين ما يعرفش يعني بعيد عن الله. فأنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
يعني الست اللي مستحملة زوجها تشتمته يسبها قطعها من رحمها يعني بيأذيها أذى جامد، وهي مستحملة بقى لها 20 سنة 21 سنة وصبرة، يعني هي كانت ممكن تطلق لكن عشان خاطر هي بتحب أولادها فحافظت على البيت، بس هو أخلاقه هي ولا بيصلي ولا يعرف فرائض من فرائض الله، ولو ذكر ربنا حتى يعني قلت يعني قال الله وقال رسوله بيزعل. طيب هل يعني لما تشتكي لأهلها تتكلم مع أختها أمها مثلا عمل فيها كذا، ده ثوابها بيروح خالص، ثواب الصبر بيروح خالص، يعني ما بتبقاش ليها ثواب الصبر ده، مع انها يعني صبرة يعني على حاجة على أذى كبير قوي، يعني هي حاسة ان هو ده أذى كبير قوي، يعني زي ما بتتكلموا ممكن بيعرف نساء يعني في غيظها، الرد وحش، ما فيش تفاهم، ما فيش كذا، يعني هي حاسة ان يعني لولا فعلا ربنا اللي بيصبر الواحد ما يعني كان جرى له حاجة. فأنا عايز أعرف صبرها كله ده يعني مجرد ما مثلا تفضفض لأختها أو لأمها، مع إنه هو بيبقى يعني بيشتكي قبلها، هي بتبرر بقى بتقول ده حصل كذا كذا، ده الحرام صبرها بيروح عند ربنا ما فيش ثواب.
طيب
على صبرها ده. وفي سؤال تاني.
طيب تفضل.
في قناة فضائية بتعرض قصة سيدنا يوسف، فجايبين ممثل على هيئة سيدنا يوسف، هل حرام أتابع المسلسل ده إني أنا أعرف منه القصة؟ يا ريت يا ربي يخليكم تجاوبوا لي على السؤال اللي أنا سألته.
هذه طب أقول لحضرتك، هذه المسلسلات عربية أم أجنبية؟
خلاص
انقطع الاتصال. الله المستعان، لعل أخونا المخرج وضح لي الأمر قليلا لأن لم أشاهد هذا الشيء. الأخت تشتكي أو تشتكي على لسان أحد الأخوات الأخريات أن زوجها لا يصلي، سيء الأخلاق، يتعرف على النساء، وله يعني لها 20 عاما تقريبا أو أكثر بقليل، وهي تتحمله من أجل أولادها، وهي تصبر على ذلك رغم أنه لا يصلي ورغم سوء خلقه، ولكنها أحيانا يعني يفيض بها الكيل فتشتكي لأمها، تشتكي لأخواتها، فهل هذا يذهب بثواب صبرها؟
الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابتداء لابد وينبغي عليها أن تنصح هذا الزوج، لأن ترك الصلاة يعني كبيرة من الكبائر، فلا يمكن أن تسكت عليها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث بالصلاة، وقد أمر الله عز وجل أن نأمر الأهل بالصلاة، فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلا بد ألا تقف أبدا عن النصح حتى وإن كان يتضايق، لأن إقامتها مع إنسان لا يصلي شيء خطير جدا ومسألة كبيرة. ولعل أن أسباب كما هي تقول وتؤكد أن أسباب سوء خلق البعد عن الله عز وجل، فأنا ابتداء لابد أن أوصيها ألا تتوقف أبدا عن نصيحته في الصلاة. وأنا لا أعلم هل يترك الصلاة بالكلية أو أنه يتركها أحيانا، أو أنه يصلي الجمعة ويترك باقي الصلوات. فأنا أحذر أي تارك للصلاة أن هذه كبيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو فقد أشرك. فالمسألة مسألة خطيرة جدا، وترك الصلاة اختلف فيه أهل العلم بين هو كفر يخرج من الملة أو كفر دون كفر، وإن كان الراجح أنه كفر دون كفر، ولكنها مسألة خطيرة جدا. فلا بد ابتداء أن تنصح هذا الزوج وتحرص على نصحه. أما هي تقول أنها هو الذي يبدأ بالشكوى وهي تدافع عن نفسه،
لا وهذا حق. هو لا يبدأ بالشكوى، هي تسأل أنها صابرة، ولكنها قد أفيض بها الكيل أحيانا
فتشتكي
لأخواتها ولأمها ومش مزل. فهل هذا يذهب صوابها؟
أنا سمعت منها أنها تقول هي لا تبدأ بالشكوى ابتداء، وإنما في الغالب هو الذي يبدأ وهي تحاول أن تدافع عن نفسها، وهذا لا حرج فيها أبدا. لا حرج فيها أبدا.
طب وإن كان الآخر، إن كانت هي تشتكي لأمها ولأخواتها، فهل هذا يذهب
صوابها؟ والله كما قلت يا أخي الحبيب، أن إفشاء أسرار الزواج يغري الصدر، فلتكن حريصة على عدم إفشاء الأسرار. إن هو بدأ فلتدافع عن نفسه. أما هي إن كانت تخص أمها مثلا، وهذه الأم تحفظ هذا السر وتأخذ منها النصيحة من باب التناصح، فلا مانع. أما أن تفضح زوجها فهذا ممنوع، وإن إفشاء السر يؤدي إلى غضب الزوج ويؤدي إلى فساد العلاقة واستحكام الفرقة أكثر بينهم. فلا أنصحها بإفشاء سره، وأنصحها بنصحه وبالصبر، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كربها وأن يسر لها الخير،
اللهم آمين،
وأن يشرح صدره لتعاليم الإسلام، وأن يرجع إلى تعاليم الإسلام وإلى الصلاة بإذن الله تعالى.
فتح الله لك شيخنا. ولكنها يعني لو لجأت إلى بعض أهل الخير من أهلها أو من أهله وتنصح يعني تنتصح منهم بكلام عام، يعني لا تفضح زوجها في بعض الأمور التي تخل بشرفه أو ب أخلاقي أو ما شابه ذلك، ولكن من باب أنها تريد أن تعيد العلاقة الطيبة بينها وبين زوجها، تستعين بأهله أو بأهلها،
هي تعلم الوسيلة المناسبة وتحاول أن تصلح بشتى السبل. يعني
كان هناك سؤال آخر، وهي أن هناك
لا يجوز تمثيل الأنبياء. طبعا لا يجوز تمثيل الأنبياء أبدا أبدا،
وبالتالي لا يجوز أن تسجلوا لأولادهم.
نعم لا يجوز تمثيل الأنبياء. الأنبياء لهم مكانة ولهم عصمة، فلا يجوز أن يجعلون يكون ممثل عادي يمثل أدوار كثيرة.
هذا مسلسل كرتوني
أيضا لا يجوز تمثيل الأنبياء فيه،
ويأتي على قناتنا العربية.
نعم نحن لا نتعرف على قصص الأنبياء من خلال الأفلام الكرتونية ولا من أفلام العادية، وإنما نتعرف من خلال الكتاب والسنة. وكثير من هذه المسلسلات فيها مخالفات كثيرة جدا، بل مخالفات للتاريخ وتشويه للحقائق. قد يأتون بصورة النبي على أنه يفعل ويفعل، ويطلب الصحابة على أنهم يعني هناك علاقات عاطفية وهناك علاقات محرمة وهناك وهذه أشياء يعني،
ويطلب الصحابيات بكامل زينتهن.
أي نعم، ويطلب الصحابيات في تبرج، وهذا هو الحجاب، ويأتون بالصحابة في شكل لا يليق بالصحابة أبدا أبدا، نعم، في المظهر وفي السلوك. فلا ينصح أحد بمشاهدة هذه الأفلام مطلقا.
نعم، فتح الله عليك شيخنا. أنا أعود إلى الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الطلاق، وقلنا أن من هذه الأسباب عدم احترام الزوج لأهل زوجته أو العكس.
نعم، هذه الأسباب، احترام الزوج لأهل زوجته والعكس هو حق من الحقوق، والتفريط فيه يؤدي إلى الفرق.
طيب، هناك أسباب شرعية قد تؤدي أو تستدعي طلب الفراق، يعني وصلت الحياة الزوجية إلى حافة الهاوية، حتى أصبحت الحياة بين الزوجين حتى وإن كان بينهما أولاد وإن كان بينهما علاقة حب قبل ذلك، هم لم يعودا يتذكر أي شيء من ذلك، ولكنهم وصلوا إلى حافة الهاوية، ولا تحل هذه المشاكل إلا بما شرعه الله تبارك وتعالى. ولقد قد يكون هناك أسباب تستدعي طلب أحد الزوجين للفراق، يعني الحياة الزوجية حياة مشاركة، شركة بين الزوج والزوجة، وعقد بين الزوج والزوجة، قد يفسد هذا العقد بسبب بعض الألفاظ التي قد يستخدمها الزوج، قلفظ الظهار أو الإيلاء، يقول لها أنت علي زي أمي وأختي، أنت عليك، أو اللفظ القديم الذي حفظناه في كتب الفقه، أنت عليك ظهر أمي، أو يؤالي منها فلا يقربها ويضرها بذلك حتى يلجئها أحيانا للوقوع في الزنا والحرام عياذا بالله. فلعلنا نوضح أولا ما معنى الظهار في الشريعة الإسلامية، بما أنه سبب من الأسباب التي تؤدي إلى فساد العلاقة الزوجية بين الزوجين، وكذا الإلاء وما شابه ذلك. لعلنا نقف مع معنى اللفظين أولا، ثم نقف مع أحكامهما بعد ذلك.
يعني تقصد أن قد يكون الإلاء سبب من أسباب الفرق؟
نعم،
حقا. يعني المرأة لها حق الفراش، وهذا حق، ولا حياء في العلم، هذا حق لها بنص الكتاب. قال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ابن حزم قال أن هذا أمر، فيجب على الزوج أن يعاشر زوجته في كل طهر مرة. إذن فمعاشرة الزوجة حق، فقد يفرط الرجل في هذا الحق، وقد يقسم ألا يؤدي لها حقها، وهو الإلاء. فالإلاء كما مر بنا أن الرجل يقسم بالله أو بصفة من صفاته ألا يطأ زوجته الحرام مدة إن زادت عن 4 أشهر ويكون الإلاء المحرم. فإذا زادت الإلاء، إذا استمر في هذا الحلف والذي أقسم ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، إذا استمر فهو مرتكب لحرام، يوقف، إما أن يطلق، وإما أن يفي، أن يرجع عن هذا اليمين، يكفر عن يمينه ويعاشر زوجته بالمعروف.
إذن الذي يقسم على ألا يجامع زوجته أو ألا يقربها ويحرمها على نفسه، يقول لك أنت حرام علي ببنية الإلاء،
هذا يمنعها حقها.
نعم
نعم.
فإذا زاد على 4 أشهر، فإما في حكم شرعي، إما أن يعني إما أن يكفر عن يمينه، وإما أن يطلقها.
نعم، يقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر.
نعم.
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.
فإن رجعوا.
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن في هذه الحالة يوقف الرجل بعد مضي 4 أشهر. أمامك طريقة: إما أن ترجع وتعاشر المرأة بالمعروف، وإما أن تطلق هذه المرأة.
نعم.
ولا سبيل ثالث، لا يمكن أن يمسكها ضرارا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فلابد الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة.
إذن يجوز للزوجة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق وأن ترفع أمرها
في هذه الحالة تطلب المسؤول. الفراق من القاضي
بالضرر.
نعم لأنه ضر به ولأنه تعدى حدود الله عز وجل ولأنه خالف المدة المسموح به، يعني قد يكون مسموح لهذا الحد بعد ذلك لا يسمح، بل لا يسمح ابتداء أن يحدد 4 أشهر لسبب الإضرار حتى وإن كان أقل من 4 أشهر ولكنه يريد أن يضر بالمرأة، يعني يستخدم هذا الإيلاء للإضرار بالمرأة وليس تأديبا له. يعني الهجر يكون بقسم وبغير قسم، فإن كان بقسم فهو إيلاء، إن كان بغير قسم هجر بدون قسم أيضا لو هجرها للإضرار بها فهو منهي عنه وهو يأسم ولا ضرر ولا ضرار.
لو هجرها بغير حلف بغير قسم
ولكن للإضرار به
كنوع من أنواع التأديب مثلا.
لا كنوع من أنواع التأديب يبقى مش للإضرار.
نعم
للإضرار يعني يريد أن يذل هذه الزوجة، يريد أن يضر بها، يريد أن يقهرها، لا يؤدي حقها.
نعم
فهو بهذا الفعل مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب بالنسبة للظهار إذا كنت انتهيت من الإله،
الإله بهذه الصفة كما قلت يؤدي إلى الفراق لأن الزوجة من حقها أن تطلب من الزوج أن يرجع عن هذا الحلف ويكفر عن يمينه، فإن لم يرجع فمن حقها أن تطلب الفراق. أيضا الظهار، الظهار بأن يجعل الرجل المرأة كظهر أمه أو كظهر أخته أو كظهر خالته أو كظهر عمته كظهر أحد من المحارم، أي أنه يحرم هذه المرأة على نفسه. في حالة التحريم ديت الله عز وجل فرض عليه كفارة قبل أن يقترب من زوجته، قال تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس،
من قبل المساس.
الظهار ابتداء حرام وهو منكر من القول وزور، حكم الظهار أنه حرام.
لا يقربها إلا إذا كفر.
أيوة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يبقى لابد أن يكفر قبل أن يمس زوجته، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذا المظاهر عليه كفار، إما بتحرير رقبة إما بالصيام الشهرين المتتابعين أو إن لم يستطع إطعام 60 مسكين. طيب هذا الرجل،
دعني أقف عند هذه النقطة، فإن كثيرا من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول عندما يأتيني المال سوف أكفر، ويراجع زوجته ويجامعها ويجلس معها ويؤدي حقوق الزوجية والحقوق الحمية زي ما هو عاوز.
يعني هو لا يستطيع الصيام؟
ده هو لم يحاول أصلا،
هذا آسف ولم متعدي لحدود الله.
ولكن يعني أنا نعرج على مسألة أن الأمر متعلق على الاستطاعة، فإن عجز ذهب إلى غيره.
الآية واضحة.
نعم
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال يريدون المعاشرة.
نعم
فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، أول شيء أمره.
نعم
فمن لم يجد يبقى لا يلجأ، إلى الحل إلا إذا لم يجد الرقبة، وهو في هذا الزمن لن يجد الرقبة.
تمام نعم.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذن حينما لا يجد الرقبة يلجأ إلى الصيام. فمن لم يستطع، من لم يستطع الصيام يعني بيحاول
عجز،
أو يعلم من نفسه عدم الاستطاعة، أو حاول وعجز، فإطعام 60 مسكينا.
طب قد يدعي بعضهم أنه حاول وعجز أنه لا يستطيع،
خلاص لا يستطيع يطعم 60 مسكين.
طب مع الدعوة هل يحق له أن يدعي من غير أن
يجرب؟ يعني هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستطيع، هو أعلم بنفسه.
نعم.
والأمر بينه وبين ربه.
ألا يجب عليه أن ينفذ أولا، فإذا عجز انتقل إلى غيره؟
أنا أقول لك هذا الرجل ابتداء لم يجرب، حينما جاء الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرب.
نعم.
وإنما قال وهل وقعت في الذي وقعت فيه إلا من أجل الصيام، فهو يعلم. نعم. أنه لن يصبر على المرأة هذه المدة، لأنه قد يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، قد يستطيع، ولكن يمنعه قوة الشهوة فيقع.
نعم.
فلا يستطيع أبدا أن يصبر شهرين متتابعين، فبالتالي يصوم، يلجأ إلى الصيام إن لم يستطع.
نعم.
هذه الحالة إذا كفر عن يمينه فالمسألة انتهت، يرجع إلى زوجته ويتوب من هذا المنكر ومن هذا الزور. طب إذا أصر الرجل على هذا الظهار ولم يكفر، بالتالي المرأة ستتضرر، لأن المرأة لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها في حالة الظهار. يعني المرأة لا تطاوعه في المعاشرة طالما مظاهرا، وإلا يكون هناك إثم عليهما. إذا هي طاوعته باختيارها بدون إكراه فهي تأسم وهو يأسم لأنه ظاهر. فهو هي الواجب عليها ألا تمكنه من نفسه. طيب في حالة أنه لم يكفر تطالبه بالتكفير عن هذا الظهار. إذا امتنع ترفع أمرها إلى القاضي، لأن هذا يضر به، لأن لها حق وهو يمنح حقه عن طريق الظهار، عن طريق الإلاء، عن طريق الهجر. إذا وصلت المرأة إلى الضرر فمن حقها أن تطلب التفريق وتأخذ جميع حقوقها أيضا. يعني طلب الطلاق للضرر غير طلب الخلع.
نعم.
هناك فرق. يعني في الخلع تفتدي نفسها. يعني هذه المرأة في الخلع الرجل مثلا ليس عنده عيب، ولكن المرأة لا ترغب في هذا الرجل ولا تستطيع أن تؤدي حق هذا الرجل، وتخشى أن تظلم هذا الرجل وأن تفرط في حقه، فتفتدي نفسها، تفتدي نفسها، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. فحينما تفتدي نفسها تتنازل له مثلا عن المؤخر، أو تعطيه المهر الذي أعطاها كي تفتدي نفسها. أما إن كان الرجل مقصر في حق المرأة، لا يؤدي حقوق المرأة، مفرط في حقوق المرأة، فلها أن تطلب الفراق مع احتفاظها بحقوقها المالية، لأنه هو الذي فرط في الحقوق، ولأنه هو الذي لم يؤدي حق هذه المرأة. إذن فالتفريط في الحقوق سبب أساسي من أسباب انتشار الطلاق في المجتمع، سيما بقى بالإلاء، سيما بالظهار، سيما بالهجر، سيما بالامتناع عن النفقة، وده أيضا صورة من أسباب الإضرار، وأيضا تؤدي إلى الطلاق. وقد عالجها الإسلام بشتى الوسائل، حتى أن المرأة تستطيع أن تأخذ من زوجها النفقة بدون علم.
نعم.
المرأة تستطيع أن تأخذ من زوجها النفقة بالمعروف بدون علم، إن كانت تستطيع أن تصل إلى المال وهو يمنحها نفقة الحلال.
نعم، كما حدث مع هند زوجة أبي سفيان وشكواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
نعم.
وقوله خذي ما يكفيك وولدك،
نعم،
بالمعروف.
نعم
نعم. فالإسلام يعالج المشكلة حتى لا تتطور. يعني انظر إلى هذا الرجل البخيل الذي لا ينفق على زوجته وعلى أولاده إلا يعني ويقطر عليه، فهذه المرأة كلما تطلب منه تصير هناك مشكلة ولا يعطيه، ماذا تفعل؟ الإسلام حريص على استمرارية الحياة، إذا فجعل لها مخرجا إن استطاعت أن تأخذ بالمعروف بدون تبذير ولا إسراف فلتأخذ بدون علم هذا الزوج. يبقى هنا في حل حتى لا يؤدي الأمر إلى الفراق، حل في حالة استطاعة المرأة أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف
ولا تسرف.
ولا تسرف.
وبعنا بالمعروف يعني إذا كان هو بما هو متعارف عليه في أوساطهم المعيشية.
نعم.
يعني على حسب حالتها المعيشية، إن كانت تعيش في مستوى معيشي مرتفع أو مستوى معيشي دون ذلك.
أي نعم. أي نعم.
طيب لعلنا شيخنا نتكلم عن سبب آخر من أسباب الطلاق وهو الشك بين الزوجين. أنا شك أحدهما في الآخر أو يعني أتهم أحدهما الآخر، وهذا قد يجرنا إلى ما يسمى أيضا من الأشياء التي تفسد العلاقة بين الزوجين بمسألة اللعان. ولكن نتكلم أولا عن مسألة الشك بين الزوجين أو أحدهما في الآخر، فهذا من أسباب أيضا فساد العلاقة الزوجية.
سبب مهم، ولا ينبغي أن يكون الشك في غير ريب في غير ريبة.
نعم.
يعني إذا كانت الحياة مستقيمة والمرأة صالحة فلا ينبغي الإنسان أن يشك.
نعم.
وأن يخترع وأن يكون موسوسا في هذا الأمر، لأن بعض الرجال عندهم وسوسة، يعني يتخيل بعض الأشياء ويصدق بدون بينة.
نعم.
والأمر خطير جدا حتى ولو زوجته، لا يستطيع أن يقذفها هكذا أبدا.
نعم.
وإلا كان المسألة خطير، مسألة خطيرة جدا، لا ينبغي لأي مسلم ابتداء أن يقذف امرأة محصنة ويتهمها بالفاحشة أو يتهمها بالسلوك غير الطيب، فإن كانت زوجته من باب أولى. فإن تأكد من هذا الموضوع فإنه إذا اتهمها فسيدخل في حكم الملعنة، أن يقسم وهي تقسم كما ذكر في القرآن، والمسألة ليست مجال تفصيل.
نعم نعم.
ولكن إذا تلعن يفرق بينهم، إذا وصل إلى هذا الحد وتلعن فلا يمكن أبدا أن يجتمعا، وإنما يفرق بينهما،
فيكون هذا سبب من أسباب الطلاق.
طبعا سبب من أسباب الطلاق. نعم. من أسباب الطلاق، من أسباب الفرقة التي لا رجعة فيه.
نعم.
يعني ممكن يبقى الطلاق يبقى فيه رجع مرة واثنين وثلاثة، ودي من حكمة الإسلام أن لم يجعل الطلاق مرة واحدة وألا يجعله مفتوحا. أهل الجاهلية كانوا يطلقون كيف ما شاء وقت ما شاء، يعني يطلق المرأة 100 مرة مش مشكلة، يطلقها وقبل ما تنقضي العدة بتاعها يرجع يطلقها تاني، يردها ويطلقها تاني، تيجي العدة تنقضي وخلاص يردها ويطلقها تاني. فلا تحل ولا تحرم، يعني لا تحل له لأنه يطلقها يعني دائما، فلا يعاشرها بالمعروف ولا يتركها تقضي عدتها حتى تتزوج غيره، وإنما يمسكها ضرارا. فالإسلام حدد عدد من الطلقات ولم يحدد طلقة واحدة لعل تستقيم الحياة بعد الطلقة الأولى أثناء الرجعة أو بعد الرجعة، فيعطيه فرصة واثنين بعد كده الثالثة خلاص لا تحله حتى تنكح زوجا غيره.
إذن لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها بغير مصوغ شرعي، وإن فعلت ذلك فهي آثمة،
وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الله يعني
تحذير كبير جدا. كيف تسأل الطلاق من غير بأس، من غير أي مشاكل، من غير ما يكون فيه أسباب تدعو إلى ذلك؟ هذه المرأة التي تفعل ذلك حرام عليها رائحة الجنة. دي مسألة خطيرة جدا.
بارك الله فيك يا خالد.
دي مسألة خطيرة. ودي انتشر في المجتمع، انتشر الطلاق لأسباب تافهة، أي حاجة تقوله طلاق.
نعم.
ولذلك فعلا من حكمة الإسلام أن يجعل العصمة في يد الرجل.
نعم.
حكمة. وإلا
كان الرجل هو المتضرر الأكبر في مسألة الطلاق، فيبقى حريص اللي هو لا يلقي كلمة الطلاق.
هذا سبب. نعم. هذا سبب.
نعم.
سبب لأنه عليه أعباء مالية، هيطلق يبقى عليه
يفكر
عليه المؤخر.
نعم.
وعليه المتعة وعليه النفقة إن كانت حامل أو كانت طلقة رجعية.
نعم.
أما هي لو لو طلقت زوجها ماذا تتكلم؟
نعم.
ثم إن المرأة عندها سرعة،
نعم،
انفعال زائد، الرجل عنده قوامة، نعم، وعقل أكثر،
نعم،
وتعقل. إنما المرأة في، ولذلك يعني أتعجب من الرجل الذي يملك المرأة الطلاق، يقول لها لو طلقت تبقى طلقت تقوم طلع. ولذلك كثير من حالات الطلاق المعلق طاقة.
نعم.
وأعلم طلاق ثالث، يعني ثالث طلق، يقول لها لو خرجت تبقى طالق، تخرج وتقول له ما أنت عارف إن النساء ناقصات عقل ودين. والله وحدث هذا، امرأة زوجها قال لا لو خرجت تبقى طالق وكانت التالتة، ولو رحت في المكان الفلاني تبقى طالق وكانت التالتة، وخرج ثم تلوم الزوج، تقول له أنت تعرف أن النساء ناقصات عقل ودين. إذن ففعلا مسألة أن الطلاق في يد الرجل، وأنصح كل رجل ألا ينقل الطلاق ليد المرأة، حينما يعلق الطلاق على فعل المرأة وكأنه بيقول لها أنت دلوقتي عصمتك بإيدك، حبيت تطلقي نفسك طلقي.
نعم.
المسألة خطيرة جدا ومنتشرة في هذه الأيام، كثير من الطلاقات تكون معلقة على فعل المرأة، لو خرجت لو ما خرجتش، لو كلمت فلان لو كلمت فلانة، لو ما عملتش الحاجة دي
تبقى طالق. الأزواج يتعسف في جعل مسألة الطلاق المعلق في أشياء مستحيلة، يقول لها لو ذهبت إلى أهلك تكوني طالق، لو رحت لأبوك، لو رحت لأمك. طبعا هذه أشياء يجب على الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيها.
لا جهل بعواقب الأمور.
نعم.
انتشار الجهل هو الذي يسبب هذا الأمر، وده من ضمن أسباب انتشار الطلاق، عدم الوعي بفقه الزواج أصلا.
نعم.
ولا يعلم هل الطلاق يقع ولا لا يقع، هو الأول يطلق اللفظ ثم يذهب لأي إنسان كي يبرر له المسألة، يقول له أنا كنت غضبان، يروح لواحد ليس من أهل العلم.
نعم.
أو يذهب لفراش مسجد مع احترامنا ليهم.
نعم.
أو لإنسان غير متخصص ويقول له قلت لمراتي كذا، يقول له كفر عن يمينك بقى، خلاص بقى. ليه؟ أصل سمع الإمام قبل كده بيقول لواحد كفر عن يمينك، ففكر إن ده حل لكل المشاكل، ودلوقتي الناس تطلق طلاقا صريحا واقعا وتقول خلاص هنكفر عن يمينه. مسألة خطيرة جدا، قد يعاشر امرأته في الحرام.
نعم.
قد يطلق امرأته أكثر من 3 طلقات ويمكث معها.
نعم.
دي مسائل انتشرت في المجتمع.
وقفنا على بعض هذه الحالات.
وأي نعم.
نعم. نعم.
وأسباب الطلاق دائما ترجع إلى هذا الجهل.
الطلقة الثالثة كانت منذ 7 سنوات وأنجب في هذه 7 سنوات طفلين.
والعياذ بالله يعيش مع امرأته في الحرام.
نعم.
لابد أن يفرق بينهم. ولابد أن يترك هذه المرأة، لأن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح، التالتة بقى خلاص، أو تسريح بإحسان.
نعم. سبحان الله، جزاكم الله خيرا شيخنا. لعل معنا يعني بعض الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم فيه عن بعض الأمور التي شرع الإسلام فيها أن يطلب الزوج الطلاق أو تطلب الزوجة الطلاق، أو ما يسمى ببعض العيوب التي قد تكون في نفس الزوجة أو في نفس الزوجة، ويحق للزوج أو الزوجة المطالبة بالطلاق من أجل الضرر بسبب هذه الأمور. ونحن نذكر منها مثلا مسألة العنة ألا يستطيع الزوج أن يأتي زوجته ويخفي هذا العيب عن زوجه، فما يكون حكم الإسلام وماذا شرع الإسلام في مثل هذه الأمور؟
يعني هناك فعلا عيوب يحل معها طلب الفرق ويجوز معها طلب الفرق،
نعم.
عيوب خاصة بالرجل كما تقول، وعيوب خاصة بالمرأة، وقد تكون العيوب مشتركة،
نعم.
يعني قد تكون العيوب خاصة بالرجل وتكون خاصة بمسألة الوطء مثلا،
نعم.
أن يكون هناك عنة أو يكون مشبوب مثلا، يعني لا يستطيع أن يعاشر الزوجة لسبب من الأسباب، قد يكون هذا السبب عدم القدرة على المعاشرة،
نعم.
لا يملك القدرة على أن يأتي زوجته، في هذه الحالة لسبب أو لآخر،
نعم.
لعدم وجود مثلا عضو الذكري أحيانا، نعم. يقطع أو يحدث حادث،
أو قد يكون شاذا،
أو قد يكون ضعيفا لا يستطيع أن يعاشر، من حق الزوجة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق،
نعم.
لأنها قد لا تصبر على هذا الأمر، هذا من حقه،
نعم.
وإلا لما حرم الله عز وجل أن يهجر الرجل امرأته أكثر من 4 أشهر، يحلف في الإله كما مر بنا، لأنه حقها في الفراش لها الحق في ذلك، وأيضا هو قد يكون هناك عيب في الزوجة يمنع من المعاشرة، قد يكون عيب انسداد محل المعاشرة، تزوج المرأة ولم يستطيع الانسداد هذا المحل، وذكر الفقهاء هذه الرتق وغيره من الأسباب التي تمنع الرجل من التمتع بامرأته،
نعم.
في هذه الحالة له أن يطلب الفراق، له أن يرفع أمره، وله أن يطلقها،
وليس عليه إثم، وليس عليه إثم إن كان العيب في أحدهم،
نعم. وقد يكون العيب عيب مرضي ينفر من المعاشرة، كما قال ابن القيم أن القياس يدل على أن أي عيب ينفر ولا يحقق مقصد الزواج من المعاشرة بالمودة والرحمة، للزوج الحق وللزوجة الحق في طلب الفراق. فإذا كان هناك مثلا والعياذ بالله جزام، إذا كان هناك جزاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجزوم فرارك من الأسد، هذا المرض الخطير التي قد يؤدي في النهاية إلى تساقط الأعضاء،
وعلى شاكلته كل الأمراض المعدية،
نعم، الإيدز في هذه الأيام،
الله
يعني عكي. إذا اكتشفت الزوجة أن زوجها أو العكس عنده الإيدز، فمن حقها أن تطلب الفراق وأن تمتنع عن معاشرته، لأن هذه أمراض مهلكة تؤدي إلى الموت،
نعم.
إذا كان بالرجل أو بالمرأة جنون، من حق الطرف الآخر أن يطلب الفراق لهذه الأمراض،
ولكن هذا الجنون لا يفسخ عقد الزوجية، ولكنه يحقق للزوجة أو للزوج المطالبة بفسخ العقد،
نعم. هذه الأشياء كلها لا ينفسخ مع العقد تلقائيا.
سيأتي الكلام في الفسخ إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن وضح هذه النقطة، لأن يقول لك بعض الناس يقول لك طالما أن ذهب عقله فليس له حكم شرعي،
لا، وزوج العقد. وزوج لابد أن ترفع أمرها إلى القضاء،
نعم.
ويقوم القاضي بحكم الولاية العامة بالتفريق بينهما، بحكم الولاية وليس بحكم الوكالة،
نعم.
فهو ولي ولاية عامة، له ولاية عامة،
نعم.
فمن حقه أن يفرق حتى إذا كان هناك عدم رضا من الزوج، طالما في أسباب تدعو للفراق،
نعم.
وقضى القاضي بالفراق بدون رغبة الزوج يقع الفراق،
قد يذهب عقله ويرجع مرة أخرى كالأمراض المتعلقة بالفصام الشخصي أو ما شابه ذلك،
هذا يترك للقضاء يحكم في هذه المسألة،
نعم. هناك أمور أخرى قد ذكرها العلماء في كتب الفقه بخلاف الجنوني وبخلاف الأمراض المعدية،
يعني ما الفراق، يعني طبعا له أسباب، وطلب الفراق له أسباب، وقد قلنا أن الأصل في الحياة الزوجية أن الإسلام حرص على استمرار هذه الحياة، ولكن قد تطلب المرأة الفراق للضرر. الضرر، الضرر، هذا الضرر إما أن يكون نفسيا، إما أن يكون ماديا، إما أن يكون ضرر في نفسها، في جسدها، في مالها. قد يتعسف بعض الأزواج، قد يضرب الزوجة ضربا يضر بها ويهلكها. فإذا وجدت المرأة وخافت على نفسها تطلب الفراق. قد يسيء إليها بألفاظ كثيرة وفيها فحش وفيها إساءة لكرامتها، ولا يمتنع من حق المرأة أيضا أن تطلب الفراق للإساءة الشديدة. قد يكون هذا الرجل يحاول مثلا الاعتداء على جسد المرأة اعتداء يهلكها كما قلت. فهناك أسباب تؤدي للمرأة بضرر شديد لا يستقيم مع الحياة الزوجية. فهذه الحالة لا ضرر ولا ضرار،
فحق المتضرر أن يطلب الطلاق.
وعاشروهن بالمعروف، دي آية قرآنية. وعاشروهن بالمعروف، والله عز وجل يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طب هذا الرجل يتعدى عليه وينصح، ولكن أنا أريد أيضا أن أشير أن المرأة لابد أن تصبر، والرجل لابد أن يصبر. نحن لا نعدد أسباب الفراق كي تتعجل المرأة وتطلب الفراق، دي مشكلة تانية. لا، حينما نقول للرجل لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، نقول للمرأة أيضا هذا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إن كان له إن الرجل يصبر عليها وإن كرهها خلقا يرضى منها بالآخر، فأيضا هي تصبر عليه، لا تسرع. يعني إن ضاقت به النفقة هل تسرع؟ لا، وإنما تصبر، تصبر عليها وتوفي له، لابد من ذلك. أما أن تسرع فليس هذا من هدي الإسلام. وانظر إلى الصحابيات كيف كانت الحياة صعبة جدا في عصر الصحابة. كيف كانت البيوت لا يعني ليس فيها طعام إلا القليل. انظر إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبرنا على العشرة. وحينما خيرنا طبعا اخترنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في خلافات. طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم آل منهن شهرا، إذا في خلافات. ولكن لا تترك البيت ولا تهجر البيت ولا تطلب الفراق لأقل أسباب بوجود الخلافات، في وجود صبر.
لعلنا نقف هنا وقفة مع مسألة خروج المرأة من البيت. كثير من النساء إذا حدث مشكلة على بيت أبويه تأخذ حاجتها تشيل ولدها وعلى كتفها وتطلع تجري، فهل يجوز لها ذلك؟
لا طبعا، الله عز وجل قال وأمر حتى في المطلقة الرجعية. قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج
من بيوتهن.
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يبقى أمر للرجال. الرجل اللي قال لمراته أنت طالق، ما يقولهاش بقى خدي حاجتك وروح عند أبوك طالما الطلاق راجعي. طالما الطلاق راجعي يبقى المرأة تقضي عدتها في بيت الزوجية. وله الحق في أن يراجح طالما في الطلقة الأولى أو الثانية في الطلاق الراجعي.
وليس لها الحق أن تمتنع.
وليس لها الحق أن تمتنع لأن هو بيده الرجعة طالما في العدة. أما إذا انقضت العدة يبقى خلاص لازم مهر جديد وعقد جديد ورضا منه وموافق. نعم، طول ما هي في العدة من حق يراجح، وهي زوجته وهي لا تخرج من البيت. مش مجرد ما يقول لها أنت طالق تلم هدومها وتمشي، لا، تمكث في البيت ولا تخرج لعل الله يحدث بعد ذلك أمر.
نعم، فينجمع الشمل.
أين؟
وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى في أن تعتد المعتدة في بيتها.
اي نعم، ومن ضمن اسباب الطلاق خروج المراه الدائم من البيت.
نعم.
الرجل يتعود على غياب المراه، قد يتسرب اليه الشك من كثره الخروج، وقد تهمل في الاولاد من كثره الخروج، وقد تهمل في حق الزوج وفي اعداد الطعام وفي تنظيف البيت وفي هذه الحقوق من اجل الخروج، وبالتالي يكون سبب من أسباب الطلاق قصة الخروج، من سبب من أسباب الفراق بين الزوجين.
أحسنت أحسن الله لك يا شيخ. هناك حالة لأحد الإخوة القريبين مني، طرقت زوجته البيت لأنه ينفق على أهله، أو هو قد ينفق فيما يحتاجه أهله، بل يساعد من يريد الزواج أو ما شابه ذلك، ولكنها لا تريد منه أن ينفق على أهله أو أن يساعد من يريد الزواج منهم من أبناء أخواتها أو ما شابه ذلك، وتريد أن يتوسع لها، تقول له أنا عايز أعمل مستقبل لبناتي، عايز أعمل مستقبل لأولادي كفلانة وفلانة وفلانة، وقد يكون عندها من عرض الدنيا من الذهب مثلا ما يقرب من 30 أو 40 ألف جنيه مثلا، ويكون أكثر من ذلك، ولكن ما عندهاش حاجة، أنت مش عامل لي مستقبل،
أو ما عندهاش. هل يمكن أن تأمره بالمنكر؟ إحنا قلنا أن أساس
هي تركت البيت، هي تركت البيت وذهبت إلى أهلها، وأهلها لم يبحثوا عن حل لهذا الأمر، فماذا نقول لها وماذا نقول لأهلها وماذا نقول للزوج؟
ابتداء أنا قلت أن من الحقوق المشتركة بين الزوجين، يعني قلنا في حقوق للزوج وفي حقوق للزوجة، إنما من الحقوق المشتركة بين الزوجين كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه التي تطلب من الزوج ألا يبر أمه وألا يبر أبيه وألا يصل أخيه، هذه امرأة تتعاون على الإثم والعدوان ولا تتعاون على البر والتقوى.
نعم.
هذه امرأة عاصية لله عز وجل.
نعم.
المرأة اللي تمنع زوجها من أن يصل أمه ويبر أمه ويبر أبيه عصية لله عز وجل. أقول لها اتقي الله في هذا الزوج، أقول لها كما تدين تداء سوف يأتي عليك يوم وتكونين أما ويكون ابنك زوجا وسوف يحدث ما تفعلين، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل حقا، فلابد أن تتقي الله عز وجل. أقول لهذا الزوج لا تسمع لها ولا تلتفت، ولكن كن حكيما، يعني إذا كانت المسألة ستفسد العلاقة يعطي أهله بدون أن يعلمها، ولكن لا يسمع لها ولا يلتفت، فإن الأم أحق بصحبته من زوجته، ولكن ليكن حكيما، يعني هذا الزوج ليكن حكيما، يعني لا يعق أمه ولا يفسد علاقته بزوجته، ويعظها ويبين لها، فإن لم تتعظ دائما يخفي العطاء.
هي تركت البيت وانصرفت وأهلها يساعدونها على ذلك،
هم أيضا يساعدونها على الإثم والعدوان، وهذا مخالف للشر، لأن الله عز وجل أمرنا جميعا ألا نتعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا أصل من أصول الدين. أصل من أصول الدين. يبقى خروجها من البيت أولا يفسد عليها حياتها، ثانيا هي تأسم لأنها مخالفة، لأنها لم تهجر هذا الرجل لأنه يفعل معصية تارك للصلاة مثلا أو مرتكب للحرمات، وإنما تريد أن تعكر عليه صلته بأمه، وهذا شيء يعني حقوق الوالدين هذا كبير.
أمه متوفاة ولكن الذين يبرهم هم أخواته البنات وأولاد أخواته،
هذه صلة الرحم.
نعم.
صلة الرحم لا تأمر بقطع الرحم أبدا.
طيب.
ولتعلم أن من ينفق عليه، ولكن الإنسان يظن أن يعني أنه إذا اكتلز المال ولم ينفقه فإن المال سيكبر، لا والله، ده المال يزيد بالإنفاق، وما نقص مال من صدقة أبدا. وابدأ بمن تعول، والأقربون أولى بالمعروف، فلابد الإنسان أن يفهم هذه المعاني، أن الله عز وجل له ميراث السماوات والأرض، وأن الإنسان لابد أن ينفق، وأن الإنفاق لا ينقص المال. دي مسائل إيمانية لابد أن يوقن بها المؤمن حتى لا تفسد عليه أمر دينه ودنياه.
ولعل البيوت لو 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 اتقى الزوجان، لو اتقى الله سبحانه وتعالى في حياتهما وسأل أنفسهما بداية لماذا تزوجنا ولماذا كوننا أسرة، لو تذكر الزوج لماذا تزوج هذه المرأة، وتذكرت الزوجة لماذا تزوجت هذا الرجل، ولماذا تركت الرجال جميعا، ولماذا هو ترك النساء جميعا من أجل أن يتزوجها هي وهي فقط، فهذا يعني سيكون حريا بهما أن يعود إلى حضرة الإسلام مرة أخرى، وأن يتذكر الله سبحانه وتعالى في كل أمرهما، وأن يحكم الشرع في كل كبير وصغير. وأنا قبل أن أنتهي إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل إلى أمر آخر.
بس دي مسألة مهمة جدا.
نعم.
مسألة النية.
نعم.
دي مسألة مهمة جدا.
لماذا تزوجنا؟
مسألة النية في جميع الأعمال، ودي برضو سبب أساسي لوجود المشاكل. لأن النية الصالحة قد تكون غير موجودة، قد يتزوج الإنسان لمجرد أن يقضي وطره ويقضي شهوته، وبالتالي فإن قضى شهوته فهو لا يعبأ بعد ذلك باستقامة الحياة. قد هي الأخرى تكون عندها سبب مادي، تريد أن تعيش في مستوى معين، تريد أن تأكل بشكل معين، تريد أن تلبس بلبس معين، فالنية الخالصة لله عز وجل في الزواج تساعد على استمرار الحياة، فعلا تساعد على استمرار الحياة. ولذلك كثير من الزوجات الفاشلة كما أقول يكون السبب الأساسي البعد عن طاعة الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان أن تستقيم الحياة لابد أن يرجع إلى أوامر الله ولا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن يصلح نيته. إصلاح النية شيء مهم جدا، لأن قد تكون يكون العمل صالح ولكن بنية سيئة فلا يقبل هذا العمل. إنما الأعمال بالنيات، قد تؤجر الزوجة على نية إعفاف زوجها، ممكن تبقى مش قادر تعبان. فمسألة النية دي مسألة خطيرة جدا، لابد ان احنا نقف معها وقفة طويلة، ايضا لابد كل انسان ان يقف مع نفسه وقفة في نيته في كل اعمال، ليس في الزواج فحسب، في الانفاق وفي الصلاة وفي الاعمال في العبادات ابتداء وفي المعاملات ايضا.
طب بعض الزوجات قد يرددن دائما، وهذا قد انتشر كثيرا في الاوقات التي نعيش فيها الآن، لك ليس فرضا علي أن أخدم زوجي.
نعم.
ماذا نقول مثل هذه؟
هذا كلام غير منضبط. وانظر إلى نساء.
هي تتكلم من ناحية الشرعية.
أنا أقول هذا كلام غير منضبط. لا، بل يجب عليها والراجح أن تخدم زوجها، لأن انظر إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ماذا كانت تفعل في بيتها؟ كانت تقوم بعمل البيت كله. حتى إن انسنى ظهره،
نعم، شق عليها ذلك،
وحتى طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر علي أن يأتي لها بخادم.
نعم.
انظر إلى أسماء.
طب لعلك حضرتك يعني تذكر لنا شيء بشيء يذكر، ولعلك تذكر لنا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إذا أرادت قوة خادم في عمل البيت.
أوصاها بذكر الله عز وجل وهو التسبيح، أن تسبح الله عز وجل. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 33.
يعني هذه الكلمات نوجهها لمن أرادت خادما أو خادمة تقضي لها حاجاتها.
أنت
هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أو كما قال، وأنت تذكر أنها 33 تسبيحة و 33
تكبيرة،
نعم، تحميلة، وأيضا 33 تكبيرة،
نعم، كما يسمى في ختام الصلاة وفي أذكار الصلاة
في طريقة الختام 34 تكبيرة.
نعم.
فلعل الأمر يعني التبس.
هذا إذا أوى إلى فراشهما.
نعم.
إذا أوى إلى فراشهما فيقولون ذلك ذكر، فإن الله تبارك وتعالى يعطيهما قوة قادم.
يكون أفضل لهما من خادم.
نعم.
أفضل لهما من خادم. فوده معنى، معنى لابد أن نستفيد به.
نعم.
أن الذكر يقوي الإنسان.
نعم.
ذكر الله عز وجل يقوي الإنسان. الإنسان إذا سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 سيملك قوة في بدنه.
نعم.
ويكون خيرا للإنسان من أن يستخدم معينا، لأن الله عز وجل سيعطيه قوة وعونا. دي مسألة برضو الحكمة في علاج المشاكل.
نعم.
يعني انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حكمة في علاج المشاكل. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة ليست مسألة مادية فحسب، وإنما الراحة النفسية، اطمئنان القلب بذكر الله عز وجل يؤدي إلى قوة البدن.
نعم. لعلنا نتكلم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى على بعض الأسباب التي قد ينفسخ بها عقد الزواج، قد ينفسخ عقد الزواج لأسباب قد يجهلها كثير من الناس.
يعني تقصد أن العقد ينفسخ بدون حكم القاضي.
نعم.
يعني ينفسخ لوجود عارض معين أو اكتشاف أمر لم يكن مكتشفا. يعني مثلا بعض يعني بعض الزوجين، بعض الأزواج يتزوجون دون أن يسألوا في مسألة الرضاع. حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبر بعد ذلك أن هذه الزوجة أخته من الرضاع. في هذه الحالة ينفسخ العقد، يعني مثل هذه الحالة ينفسخ العقد دون الرجوع إلى القضاء. ولذلك يجب على المرأة حينما ترضع غير أولادها أن تعلم عدد الرضعات.
نعم.
وأن تدون هذا، وأن تعلم أهل من أرضعت أنها أرضعته وصار أخا لأولاده. نعم. دي مشكلة كبيرة جدا.
نعم.
ومخالفة خطيرة جدا،
وخاصة في الريف.
يحدث
في الريف وفي غير الريف أيضا
يحدث مثلا أن ترضع المرأة مثلا ولاد أخته.
نعم. نعم.
يبقوا ولاد خالة وأخوات من الرضاع، ولما يكبروا المرأة بقى عايزة تزوج الولد لبنت أختها، تبدأ تتجاهل هذا الأمر. وبعدين لما يحصل الخلافات تقول أنا عرفت ليه المسألة مش متوفقة، أصل أنا كنت مرضعاكم على بعض.
لا حظ لك وتلا بالله،
يحدث هذا. نعم. ولذلك لابد من الحرص. نعم. إن ديت حرمات لا تحل، وأخواتكم من الرضاعة هذه محرم.
نعم.
هو محرم لها ويحرم عليها على سبيل الأبد.
نعم.
لا يمكن أن تتزوج منه. فإن تزوجت وتبين له بعد ذلك ولم يعلم ينفسخ العقد، أو العياذ بالله بردة أحد الزوجين.
نعم. هذه صورة أخرى من صور
ينفسخ العقد. نعم. ينفسخ بدون اللجوء إلى حكم قاضي. يعني إذا اكتشف أنه يخطف الرضاعة مش طيب. لسه مش هيرفع الأمر للقضاء.
لا لا أنا هذا انتهى. هذا انتهى. لكن أتكلم عن الصورة الثانية.
الصورة الثانية الردة.
نعم.
هذا الرجل تزوج هذه المرأة وهي مسلمة وهو مسلم، ثم بعد ذلك اكتشفت أنه ارتد عن دين الإسلام،
أو هي كانت كتابية وتركت كتابها وتركت دينها
من
اليهودية النصرانية وانتقلت إلى الإلحاد مثلا أو الكفر
إلى تماما. الكفر بلا أيضا. نعم. لا تحل.
نعم. لا تحل،
لا تحل، ينفسخ العقد تلقائيا. يعني الرجل مش في حاجة انه يقدم المرأة مش في حاجة ان هي تقدم بقى طلب، لا.
نعم.
ده لابد ان تمتنع في نفس اللحظة. نعم. التي ارتد فيها الزوج تمتنع. نعم. عن معاشرته.
طب وإذا
ولا تحل له.
وإذا تاب في ساعتها
المسألة بقى هنا إذا تاب يرجع إليها بعقد جديد على خلاف في المسألة يرجع إليها، ولكن الردة سبب من أسباب الفرقة، سبب من أسباب فسخ العقد. يعني نحن أطلنا في مسألة أسباب الفرقة، وأظن أن الوقت اقترب
ولكن
على النهاية، ولابد في الآخر أن نقول كلمة عن أسباب الألفة. يعني تكلمنا في كثير من أسباب الفرقة، ولابد أن نذكر أن ليس غرضنا وليس الهدف أن ينظر كل زوج وكل زوجة هل هذه الأسباب موجودة عند الزوج حتى يسعى في الفراق. لابد أن نرجع ونقف وقفة سريعة في هذه الدقائق المحدودة ونقول أن الأصل، ونكرر أن الأصل بقاء الزوجية، وأن الإسلام حريص على هذه العشرة وحريص على دوام العشرة، وأن الزواج آية من آيات الله، ونكرر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. استغفر الله. فالله عز وجل هو الذي جعل بيننا المودة وجعل بيننا الرحمة، والله عز وجل هو الذي قال في كتابه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لابد أن ننبه على هذه الأمور ونعيد التنبيه عليه. قد لا يظن بعض الأزواج أن في سبب في عيب في الزوج خلاصنا، لا، لابد أن يحفظ كل زوج وكل زوجة أيضا، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لابد
حتى تستمر الحياة.
لأن قصرة الكلام في أسباب الفرقة دي قد تأتي بصورة سلبية، ده نحن لا نريد ذلك، وإنما نريد أن نقول أن الإسلام دين حياة، وأن من محاسن الإسلام أن جعل لكل المشاكل حلا، ولم يقف هذا الدين عاجزا أبدا عن حل المشكلة حتى وإن كان الحل بالطلاق والفسخ والفراق.
نعم.
ولكن الأصل، الأصل في الحياة الزوجية، وهذا الذي أريد أن أختم به وأريد أن يستقر في الأذهان، أن الأصل أن الإسلام والشريعة الإسلامية حرصت على استقرار الحياة الزوجية وعلى دوام العشرة بالمودة والرحمة بين الزوجين. لابد.
طب لم يبقى معنا إلا وقت، يعني ثوان معدودة.
نعم، هذه النصيحة، أن يصبر كل إنسان على عيوب الآخر، وأن يلتمس له العذر، وأن يبحث عن محاسنه، ولينظر إلى الأخلاق التي يقبلها، فإن كره منها خلقا فليبحث عن خلقا آخر حتى تستقيم الحياة، وحتى تستقر الأسر، وحتى يستقر المجتمع. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين الأسر وبين الأزواج، وأن يجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبارك الله لكل زوجين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير.
جزاكم الله
الحمد
خير
لله رب العالمين.
متعتم.
الله يعزك
وتعالى أن ينطقكم دائما بما ينفعنا وينفع الناس.
الله يعزك.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزكم عنا خيرا. في نهاية لقائنا أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد مغازي حفظه الله تعالى على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.